بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن آخر ما تكلمنا فيه بالأمس كنا نتكلم عن بعض الأخطاء والمناهي الشرعية المتعلقة في الوضوء، وما نزال نتكلم في أبواب الطهارة، الوضوء وسنن الفطرة وغيرها مما يتعلق بالطهارة. من الأخطاء الشرعية، أو تستطيع تقول من المناهي التي يقع فيها كثير من الناس، يدعون مع كل عضو من أعضاء الوضوء، فإذا توضأ فيخصص دعاء مثلا لليد ودعاء للوجه، فإذا غسل وجهه قال دعاء، وإذا غسل يده قال دعاء، وإذا غسل رجله قال دعاء. فهذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا يخصص فيه كل عضو. وفي حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروى عن أنس قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس أدن مني أعلمك مقادير الوضوء. قال: فدنوت منه، فلما غسل يديه قال: بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما استنجى قال: اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري. فلما تمضمض واستنشق قال: اللهم لقني حجتي ولا تحرمني رائحة الجنة. فلما غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه. وفلما أن غسل ذراعيه قال: اللهم أعطني كتابي بيميني. فلما أن مسح يده على رأسه قال: اللهم تغشنا برحمتك وجنبنا عذابك. فلما أن غسل قدميه قال: اللهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الأقدام. ثم قال: والذي بعثني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي بعثني بالحق يا أنس، ما من عبد قالها عند وضوئه لم يقطر من خلل أصابعه قطرة إلا خلق الله تعالى ملكا يسبح الله بسبعين لسانا يكون ثواب ذلك التسبيح له إلى يوم القيامة. هذا الحديث المروي عن أنس هذا حديث باطل، رواه ابن حبان في الضعفاء. وقال الحافظ رحمه الله في التلخيص، يعني الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير، وفيه عباد بن صهيب وهو متروك. قال الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وفيه أيضا أحمد بن هاشم اتهمه الدارقطني. قال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. قال النووي: هذا الدعاء لا أصل له. قال ابن القيم: وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة، ليس فيها شيء صحيح. فإن قال قائل: حتى وإن لم يصح الحديث فالدعاء خير كله، فلماذا كان بدعة؟ فنقول له: لأن الصحابة الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا هذا الدعاء، فلو كان خيرا لعلمنا إياه صلى الله عليه وسلم، فهو محدث، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فاتبع ولا تبتدع تهدى إلى الرشاد. فالخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليتنبه الإنسان إلى ذلك، لا يخترع من عند دعاء ولا أذكار معينة عند الوضوء، وإنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ وانتهى من وضوئه دعا بدعوات مشهورة معروفة. أما أن يدعو على كل عضو من الأعضاء فهي لا تصح. من المناهي الشرعية المتعلقة بالطهارة وأبواب الوضوء أن يزيد الإنسان في غسل أعضائه على 3 مرات، وهذا في الحقيقة يعني هذا مرض أصيب فيه بعض الناس المصاب بالوسواس، فإنهم يغسلون أعضائهم أكثر من 3 و4 مرات، فبعضهم يزيد في الغسل على 4 مرات ويظن أن ذلك من إسباغ الوضوء، وهذا خطأ، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على 3 مرات، بل ثبت أنه نهى عن الزيادة وسماها إساءة وظلما. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه 3 3، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فقد أساء وتعدى وظلم. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وهو صحيح. فليتنبه الإنسان إلى ذلك، لا تزيد في غسل أعضائك عن 3، الأصل 1 تكفي، 2 3 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما زاد على ذلك فهو إساءة وظلم وتعد وإسراف. بعض الناس يعني كذلك من الأخطاء المتعلقة في الوضوء، إن بعض الناس طبعا إذا توضأ كان، وهذا يمكن أنا ذكرته في حلقات ماضية في المناهي اللفظية، يقول للمتوضأ زمزم، فإذا رأى رجل يتوضأ قال له زمزم، يعني بذلك الدعاء المتوضأ أن يوفقه الله للحج أو للعمرة. ويتوضأ من زمزم فيرد عليه المتوضأ قال لا، يقول له جميعا أي نسأل الله يرزقنا وإياك. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع، لكن لا مانع أنك أنت بالفعل تدعو لإنسان دائما بالخير، لكن تخصيص الدعاء في هذا المكان وفي هذا الوضع فالتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لكن من قالها لأخيه في غير هذا الموضع، يعني يقول له دائما ادعو لأن الله سبحانه يرزقك الحجة أو العمرة وتشرب ما زمزم، فلا مانع من الدعاء له عامة وليس تخصيص الدعاء في زمن ووقت معين، فليتنبه الإنسان إلى ذلك. من المناهي الشرعية والأخطاء الشرعية التي يقع فيها كثير من الناس قراءة سورة القدر عقب الوضوء، فهي من البدع التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون في ذلك، طبعا أنا أوردتها لأن فيها حديث أصلا، لكن الحديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في إثر وضوئه إن أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة كان من الصديقين، ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء، ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء. هذا حديث موضوع رواه الديلمي في مسند الفردوس، وقال الألباني حديث موضوع، وهذا حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال السخاوي حديث لا أصل له. فليتنبه الإنسان إلى ذلك، فإن الإنسان عليه أن يتبع وأن لا يبتدع، فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المناهي الشرعية التي يقع فيها بعض الناس أن يعتقد أن المسح على الخفين والجوربين لا يجوز إلا في الشتاء، فيترك الناس هذه الرخصة ويشددوا على أنفسهم، فهذا من الأخطاء. فالجوربين أو الجوارب يجوز المسح بها أو المسح عليها صيفا وشتاء في برد شديد أو في حر شديد دون تقييد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المسح على الخفين لم يقيده ببرد أو غيره، بل تركه صلى الله عليه وسلم مطلقا لمن شاء. فقد قال علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف، ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء. قال الإمام النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى للمرأة الملازمة لبيتها، فهذا من السنة، طبعا إذا بشرط أن يكون لبس الإنسان الخف أو لبس الجورب على طهارة. من المناهي الشرعية كذلك أن الإنسان يمسح على الجورب أكثر من مرة، فبعض الناس يمسح على الخف أو الجورب ثلاث مرات، وهذا التثليث في المسح على الخف لا نعلم فيه حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد روى ابن أبي شيبة عن الحسن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة فهذا يدلك على أن من المخالفات الشرعية أن الإنسان إذا أراد أن يمسح على خفه أو يمسح على الجورب يمسح ثلاث، يظن أن المسح على الخف مثل غسل الوضوء، فغسل الوضوء يختلف عن المسح على الخفين. حتى في التيمم سيأتي الكلام على التيمم، بعض الناس يظنون أن التيمم كالوضوء يعني يدلك نفسه في الرمل ويدلك وجهه ويدلك يديه إلى الذراعين ويدلك رجليه، وإنما التيمم إنما هو مجزئ مخفف عن الإنسان ورخصة من رخص الله سبحانه وتعالى، ونوع من التخفيف لمن فقد الماء أو كان الماء موجود لكنه غير قادر على استخدام الماء. يعني طبعا بعض الناس يظن أن حلق الشعر أو قص الأظفار ينقض الوضوء، وهذا من الأخطاء الشرعية، خطأ بالفهم الشرعي، فيعتقد بعض الناس أن إذا حلق شعره ولا نتف إبطه ولا قص ظفره أن هذا ينقض وضوءه. قال الحسن البصري: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، يعني هذا لا ينقض الوضوء ولا يحتاج يعيد وضوءه. قال الشافعي: من توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء. قال الشيخ بن عثيمين: قص الشعر والأظفار لا ينقض الوضوء. قال ابن المنذر رحمه الله: استقر الإجماع على أن قص الشعر والأظفار لا ينقض الوضوء. من الأخطاء في الفهم الشرعي عند بعض الناس، خاصة النساء، تظن بعض النساء أنها إذا غسلت ابنها الرضيع الصغير ومست عورته سواء كان ذكرا أو أنثى فإن وضوءها ينتقض، فتكون هي متوضية مثلا والولد يصيح تروح تدخل الحمام تغسله، فإذا غسلته مست عورة الطفل بيدها مباشرة سواء كان الطفل ذكرا أو أنثى، فيظنون أن ذلك ناقض لوضوئها وهذا غير صحيح، فإن ذكر الطفل الصغير وعورة البنت الصغيرة لها أحكامها الخاصة وليست هي كالكبير. فإن قال قائل ما تقولون فيما رواه الأربعة بسند جيد عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يعني لما ذكر ما يتوضأ منه فقال ويتوضأ من مس الذكر، فهذا يعم الصغير والكبير. قلنا إن ذكر الطفل الصغير يختلف في الأحكام الشرعية عن الكبير، منها جواز كشفه أمام الناس فلا يأثم هو ولا وليه لأنه لا عورة له، وأنه إذا مس أحد ذكره لا ينتقض وضوء من مس. قال الشيخ ابن عثيمين إذا وضعت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء وإنما تغسل يديها فقط، كما جاء في مجموع فتاوى الشيخ ثيمين يرحمه الله. فليتنبه الإنسان إلى ذلك، فإذا مست المرأة أو الرجل ذكر الابن الطفل الصغير أو فرج بنتها فإنه لا إعادة عليها فلا تعيد وضوءها، وإنما إعادة الوضوء من مس ذكر الكبير. طبعا بالنسبة للحوم الإبل مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل من لحوم الإبل أن يتوضأ، فليتنبه الإنسان لذلك، من أكل من لحم الإبل فإن ذلك ناقض للوضوء كما قال ابن القيم رحمه الله، وقد ثبت ذلك عن يعني عن الصحابة، وهذا مذهب يعني الجمهور أو غالب العلماء يرون أن من أكل من لحم الإبل فليتوضأ، والسبب في ذلك يقولون أن الإبل يعني فيها الشرر وفيها عنفوان وفيها القوة، وجاء في حديث أن على سنام كل واحد منها شيطان، فكأن الإنسان إذا أكل من لحم الإبل يصير فيه نوع من الغلظة والجفاء والشدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء هذه الفورة النارية التي تكون في الإنسان، أمره صلى الله عليه وسلم بأن تطفأ هذه من خلال الوضوء، أن يتوضأ الإنسان ويعيد وضوء مرة ثانية. نفس الشيء من الأخطاء الشرعية أو من المناهي الشرعية أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل للاغتسال يتلفظ بالنية، فيقول مثلا بعض الناس عند الاغتسال نويت رفع الحدث الأكبر، أو يقول نويت رفع الحدثين الأصغر والأكبر، هذا خطأ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم، فالنية محلها القلب ومعناها القصد، فعلى المغتسل أن يسمي ويبدأ في الغسل مباشرة دون التلفظ بالنية. قال شيخ الإسلام تيمية والتلفظ فيها بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يمكن بعض الناس ما يعرف كيف يغتسل أصلا، فكثير من الناس لا يعرف الكيفية الواردة في غسل الجنابة، وإنما يضع الماء على أعضائه ثم ينصرف، وبعض الناس يدخل تحت الدش ويفتح الدش على كل جسمه وينصرف. إذا أردت أن نعرف ما هو الترتيب الصحيح الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال، كان صلى الله عليه وسلم أولا يغسل يديه، هذا أول شيء، كان يغسل يديه صلى الله عليه وسلم، ثم يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم بالصابون، الصابون كان موجود والمعطرات كانت موجودة، فكان صلى الله عليه وسلم أول شيء يغسل يديه، بعدين يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم، ثم يغسل يديه مرة أخرى صلى الله عليه وسلم بالصابون ونحوه، ثم يتوضأ صلى الله عليه وسلم وضوءه كاملا كما يتوضأ للصلاة ويترك الرجلين، يتوضأ وضوء عادي لكن ما كان يغسل رجليه. طبعا البعض برر هذا قال لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يغتسل على التراب وما كان طبعا في كاشي ولا شيء، فكان إذا غسل رجليه من البداية تبللت مرة ثانية وتوسخت، فكان يتركها آخر شيء إذا أراد أن يخرج صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في النهاية، لكن احنا نقول الأمر في ذلك واسع. فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، يدخل أول شيء يغسل يديه، بعدين يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم، بعدين يتوضأ وضوءه للصلاة ويترك الرجلين، ثم يغسل رأسه صلى الله عليه وسلم بالماء القراح، يعني الماء الصافي، يدخل رأسه صلى الله عليه وسلم ويغسل رأسه بالماء، ثم يغسل الجنب الأيمن ثلاثا بالماء، ثم الجنب الأيسر ثلاثا في الماء، ثم يتنحى يبعد ويغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. هذا ما ورد في حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، والحديث في البخاري ومسلم. يعني هذا الوصف الدقيق لاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، أعيده للذكرى والفائدة. يدخل فيغسل يديه صلى الله عليه وسلم، وبعدين يغسل صلى الله عليه وسلم فرجه وما حوله، ثم يسمي الله بسم الله ويغسل يديه مرة ثانية للوضوء، ويتوضأ وضوءا كاملا، ويترك رجليه صلى الله عليه وسلم، ثم يفرغ الماء على رأسه، بعدين يفرغ الماء على جنب الأيمن، بعدين على الجنب الأيسر، حتى لو وقف الإنسان بعدين تحت الدش وغسل، ثم في النهاية قبل أن يخرج يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من المسائل المهمة التي ينبغي الإنسان أن يعرفها ولا يقع في المحظور الشرعي. كذلك يعني في مسألة وإن كانت دقيقة تخص النساء، لكن لا مانع من بيانها للاستفادة، أن كثير من النساء ما يعرفون بعض أحكام الحيض والنفاس. الحيض والنفاس هذا أمر الله سبحانه وتعالى كتبه، وبالذات الحيض على بنات آدم، فمن كمال أنوثة المرأة بل من التجديد الداخلي فيها أن الله سبحانه وتعالى كتب عليها أن تحيض، فهذا نوع من التجديد في دم المرأة وإخراج المواد الفاسدة منها. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تعلم النساء كيف يغتسلون، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي للنساء بكيفية الغسل. تقول عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة، قال: خذي فرصة ممسكة، قال العلماء الفرصة قطعة من القطن أو الصوف، ممسكة فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. يعني حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو النبي أراد أن يقول لها يعني خذي القطن النظيف المعطر فتتبعي فيه مجرى الدم فنظف المكان، يعني هذا بعد الطهارة، خلاص طهرت المرأة وما أصبح يسيل منها دم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرشدها، قال: خذي فرصة ممسكة، يعني بمسك مبللة بالمسك، فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت عائشة رضي الله عنها: فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. والحديث في البخاري ومسلم. فهذا كذلك يعني من الأشياء التي ينبغي المرأة أن، خاصة البنات إذا بلغوا أن أمها ما تتركها وما تهملها، فتقع في المحظور الشرعي. المحظور الشرعي وهو أن ممكن يكون عليها الدم وتصلي، أو أنه ما طهرت وتصلي، أو أنها طهرت ولا تصلي، فهذا كله من باب العلم الشرعي. على الإنسان حقيقة أن يعرف الحكم الشرعي فيها. وبعض النساء يغتسلن سريعا فتترك بعضها الجسم جاف، وبعضها لا تتعهد الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء، مثل تحت الركبتين، ولا خلف الأذنين، ولا تحت الإبطين، ولا ثنيات البطن، لأن هذا كله من إهمال الإسباغ، فعليها أن لا تهمل الإسباغ في الاغتسال، سواء كان من جنابة أو كان من حيض أو من نفاس، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال: وأسبغ الوضوء. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المؤمن أصلا لا ينجس، لكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فقال: فانسللت فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. وهذا طبعا الكلام ينسحب على الجنابة أو على الحيض، كما جاء في حديث مسلم بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. فهذا يدل على أن المؤمن دائما يعني طاهر، وأنه لا ينجس، وأن يعني كما ذكر العلماء هذا الحديث في هذا الباب. أو له معنى آخر، وهو أن الأمر ليس في يدها، يعني نزولها ليس أمرا اختياريا، وجود هذه الحيضة ليس أمرا اختياريا. ويحتمل كذلك المعنى الآخر بأن المؤمن يظل طاهرا ولا ينجسه شيء بإذن الله تعالى. غدا إن شاء الله نكمل في بعض المسائل المتعلقة بالطهارة، وفيها بعض المخالفات الشرعية، وفقهنا الله وإياكم في دينه، ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.